بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية صفحة 201، وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. قال المعلق: والحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط وأبو نعيم في حلية الأولياء رحمهم الله من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. إذا قمت تصلي الله تبارك وتعالى قبل وجهك، الله على العرش وهو قبل وجه المصلي، فيجب علينا أن نخشع في صلاتنا. اللهم ارزقنا الخشوع على عظمتك. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه، يعني أمامه، ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه إذا كان هناك بطحاء أو حصباء، وإلا في طرف الثوب. فيجب أن توقن أن الله قبل وجهك وأن الله معك، يراك ويسمعك ويعلم ما في نفسك. اللهم قوي إيماننا يا رب العالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالذكر، رفعوا أصواتهم بالتكبير إذا ارتفعوا في مكان عالٍ، والتسبيح إذا انخفضوا في مكان منخفض، رفعوا أصواتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارحموا أنفسكم، لا تتعبوا أنفسكم في رفع الصوت، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هو على العرش ولكن يسمع ويرى ويعلم كل شيء جل جلاله. قال الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله: فيه دلالة، في هذا الحديث دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، كأنه يراه ويشاهده، ويعلم أن الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يخوض في أمر إلا والله رقيب مطلع عليه. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، الله أكبر. فيجب علينا أن نؤمن بهذا ونتقي الله، ولا نتكلم إلا بخير، ولا نفعل إلا ما أذن لنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. ولا شك أن هذه المعية أي أن الله معك يسمعك ويراك ويعلم حالك، ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه، أن يراه على المعصية التي نهاه عنها، أو أن يفتقده حيث أمره، أن يغيب عن الأماكن التي أمر بحضورها عبادة لله، فتكون عوناً له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهراً وباطناً، ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله، فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبصق أي بالتفل أمامه أو عن يمينه. وعلينا أن نؤمن بأن الله معنا يرانا ويسمعنا ويعلم ما في صدورنا، وهو على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته. قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي وهو على العرش. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الحموية: إن الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضاً قبل وجهه. فالله عز وجل على العرش وهو يرانا ويسمعنا ويعلم حالنا جل جلاله. قوله اللهم رب السماوات تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالاً لقائل، أي لا يحتاج إلى قول قائل، فهو النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق جميعاً بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أياً كان. وفي الحديث أيضاً يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السماء قبل السؤال، وهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعود ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقر. أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده وهو على العرش، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أصواتهم، فإنه يعلم السر والنجوى، وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية، فلا ينافي علوه على خلقه. فالله عز وجل على العرش استوى وهو معنا يسمعنا ويرانا ويعلم ما في صدورنا جل جلاله. قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس أي الفجر وصلاة قبل غروبها أي العصر فافعلوا، متفق عليه. اللهم ارزقنا النعيم بالنظر إلى وجهك العظيم يا رب العالمين. هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم جل جلاله. وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين، أولهما علوه تعالى على خلقه لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم جل جلاله، ثانيهما أن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم ارزقنا النعيم بالنظر إلى وجهك العظيم يا ذا الجلال والإكرام، واغفر لنا وارحمنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله كما ترون القمر ليلة البدر، المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، فالله ليس كالبدر ولكن أعلى وأعظم، ولكن رؤية الله في الجنة كما ترون القمر ليلة البدر، يعني أن رؤيتهم لربهم تبارك وتعالى تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته، وهي كونه بدراً يعني يوم 14 ليلة 14 ولا يحجبه سحاب. ولهذا قال بعد ذلك لا تضامون في رؤيتي، روي بتشديد الميم لا تضامون من التضام بمعنى التزاحم والتلاصق، والتاء يجوز فيها الضم والفتح على أن الأصل تتضامون فحذفت إحدى التاءين تخفيفا، وروي بتخفيف الميم لا تضامون من الضيم بمعنى الظلم، يعني لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا غبن، كل مؤمن يرى الله. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وفي حثه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة إشارة إلى أن من حافظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل أن يذهب بإزائه كل نعيم، وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين كما دل على ذلك الحديث الآخر يتعاقبون فيكم ملائكة عليهم السلام بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، متفق عليه. فيجب علينا أن نحافظ على جميع الصلوات مع الجماعة. اللهم وفقنا وأعنا يا رب العالمين. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف أي تغيير ولا تعطيل أي نفي، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة وسط هي الوسط في الأمم. لما كان ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار، أي أحاديث الصفات كثيرة، نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل بما يخبر به، فإن حكمه كذلك وهو وجوب الإيمان بما يتضمنه من أسماء الله وصفاته على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يؤمنون بما وردت به السنة الصحيحة من صفات، كإيمانهم بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيغ، بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى وسطا عدولا خيارا كما ورد الحديث بذلك. قال المعلق يشير إلى ما رواه البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: يُدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، أعوذ بالله، ينكرون. فيقول الرب تعالى: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، هذا كرم من الله، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا منهم يشهدون للأنبياء أنهم بلغوا بما بيّن الله لنا في كتابه وبيّن رسوله صلى الله عليه وسلم. من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فيشهدون أنه قد بلغ، لأن الله بيّن لنا في القرآن أن نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، يقول: يا قوم اعبدوا الله، ولم يؤمنوا إلا القليل، فأهلكهم الله غرقا، ونجى نوحا والمؤمنين أصحاب السفينة. فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الحمد لله، اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأهلنا وأولادنا يا رب العالمين. قال الحافظ في الفتح، حافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: قوله والوسط العدل، هو مرفوع من نفس الخبر وليس بمدرج من قول بعض الرواة كما وهم به بعضهم. فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح أي تميل إلى الغلو الضار، والأمم التي تميل إلى التفريط أي التقصير المهلك. فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل، كالنصارى نعوذ بالله الذين غلوا في المسيح في عيسى عليه السلام، والرهبان جعلوهم أرباباً من دون الله. هؤلاء غلوا وضلوا. ومنهم من جفل الأنبياء أي كره الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم، كاليهود قاتلهم الله الذين قتلوا زكريا ويحيى عليهم السلام، وحاولوا قتل المسيح عيسى عليه السلام فرفعه الله إلى السماء ورموه بالبهتان. وأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله عليهم الصلاة والسلام، واعتقدت رسالتهم، وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها. ومن الأمم من استحلت كل خبيث وطيب ومنها من حرم الطيبات غلوًا ومجاوزًا. وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث، إلى غير ذلك من الأمور التي منَّ الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبِّتنا على الإيمان والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فكذلك أهل السنة والجماعة متوسِّطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم، فهم أهل السنة وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وصفاته على ما يليق به، أما الجهمية نفوا أسماء الله وصفاته وضلوا، وأما الممثلة الذين شبهوا الخالق بالمخلوق وهلكوا والعياذ بالله. أما أهل السنة فيؤمنون بأسماء الله وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، أن يحرفون معاني أسماء الله وصفاته، كقولهم رحمة الله إرادته الإحسان، ما يؤمنون برحمة الله وليقولون معناه يريد الإحسان، يحرفون الرحمة بالإرادة ويده قدرته، لا يؤمنون بيد الله ويقولون يعني القدرة تحريف، وعينه لا يؤمنون بعين الله ويؤولون يقولون حفظه ورعايته، واستواءه على العرش يحرفون استواءه يقولون استولى، وهذا كله باطل وتحريف، استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه، إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق. ظنوا أن إثبات الصفات يكون مثل المخلوقين، وهذا باطل، أسماء الله وصفات الله على ما يليق به بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف. قال المعلق: الجهمية طائفة انتشرت في أواخر دولة بني أمية تنتسب إلى الجهم بن صفوان الترمذي وشيخه الجعد بن درهم، ومذهبهم نفي الأسماء والصفات كما أنهم من غلاة المرجئة والجبرية. الجهمية ينفون أسماء الله وصفاته، وأيضا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، المرجئة يعني يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فتحوا باب الجرائم، وجبرية يقولون العبد مجبور ليس له قدرة، كل هذا من ضلالاتهم، ينفي نفي الأسماء والصفات وزعم أن المعاصي لا تضر الإيمان وأن العبد مجبور لا قدرة له، كل هذا باطل يقوله الجهميون والعياذ بالله. المشبهة ويسمون المجسمة وهم على النقيض من الجهمية في إثبات الأسماء والصفات، فقد قالوا إن لله يد كيدي، لله يد كيد المخلوقين، وسمعا كسمعهم، وبصرا كبصرهم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهؤلاء ضلوا، شبهوا